قال الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى وإياه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال رجم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم رجلا من أسلم ورجلا من اليهود وامرأة رواه مسلم. حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا من أسلم أي أمر النبي صلى الله عليه وسلم برجمه وهو ماعز الأسلمي رضي الله تعالى عنه. وفيه إثبات حد المحصن وهو الرجم وهو إجماع إلا خلاف من لا يعتد بخلافه من الخوارج. ورجلا من اليهود رجم النبي صلى الله عليه وسلم اليهود اليهودي واليهودية حينما زنيا. قال وامرأة يحتمل أن امرأة ورجلا من اليهود وامرأة من اليهود يحتمل الله أعلم كما في الحديث الذي سيأتي. ويحتمل امرأة أي امرأة من المسلمين فتكون المرأة الجهنية التي مرت بنا في حديث عمران ابن حسين رضي الله تعالى عنه. قال رواه مسلم. قال وقصة رجم اليهوديين في الصحيحين من حديث ابن عمر وهو حينما أتي بهما فطلب النبي صلى الله عليه وسلم التوراة فتقرأ فجعل القاري أصبعه على آية الرجم فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يرفع أصبعه فقريت فقرأها صلى الله عليه فقريت فأمر النبي صلى الله عليه وسلم برجم اليهوديين ورجم اليهوديين بإقرارهما. إذن رجم ماعز بالإقرار ورجم اليهوديين أيضا بإقرارهما. ويؤخذ منه رجم أهل الكتاب مع الإحصان. ويؤخذ منه أيضا فائدة أخرى وهي إقامة الحدود على غير المسلمين ممن يلتزم أحكام الإسلام. إقامة الحدود على غير المسلمين ممن يلتزم أحكام الإسلام. إذا فأقام النبي صلى الله عليه وسلم الرجم على اليهوديين وليس من المسلمين. يستثنى من ذلك عند أهل العلم المحارف في الجملة لأنه غير ملتزم بأحكام الإسلام إنما دخل لحاجة معينة ووقت معين ثم ينتهي عهده. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره وقت معين حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه. إذن فترة معينة بخلاف من هو باق في بلاد المسلمين له عهد وذمة. وناخذ منه أيضا فائدة أن الإسلام ليس شرطا في الإحصان. الإسلام ليس شرطا في الإحصان بمعنى لو أن الشخص كافر وقد وطى كافرة يعني تزوج كافر كافرة من الكتاب ومن غيرهم هنا محصن ولا يشترط في ذلك الإحصان. أما ما روي من أشرك فليس بمحصن لا يصح رفعه للنبي صلى الله عليه وسلم إنه من كلام ابن عمر رضي الله تعالى عنه. ولو ثبت مرفوعا لا يعارض حديث الصحيحين في إقامة الرجم على اليهوديين. قال وقصة رجم اليهوديين في الصحيحين من حديث ابن عمر السلام رضي الله تعالى عنهما. وعن سعيد ابن سعد بن عبادة رضي الله عنهما قال كان بين أبياتنا رويجل ضعيف فخبث بأمة من إمائهم فذكر ذلك سعد رضي الله تعالى عنه لرسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم فقال اضربوه حده، فقالوا يا رسول الله إنه أضعف من ذلك، فقال خذوا عثكالا فيه 100 شمراخ ثم اضربوه به ضربة واحدة، ففعلوا. رواه أحمد والنسائي وابن ماجه وإسناده حسن، لكن اختلف في وصله وإرساله. عن سعيد ابن سعد بن عبادة، والد سعد بن عبادة رضي الله تعالى عنه، خبره معروف في مسألة مبايعة الصديق رضي الله تعالى عنه، وكان الأنصار أتوا به ليبايعوه خليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم انتهى الأمر بمبايعة الصديق، ثم تأخر رضي الله تعالى عن سعد في مبايعة الصديق. قال كان بين أبياتنا رويجل. رويجل هنا تصغير رجل، وتارة التصغير يقصد به له مبالغ، له مقاصد بلاغية، لكن في بعض الأحيان التصغير يقصد به التحقير من شأنه، وهنا قصد به التحقير، يعني ليس رجلا إنما هو رويجل تحقيرا لشأنه. ضعيف أي ضعيف البنية، مريض، فيه مخدج، يعني فيه ضعف في بنيته خلقة. فخبث بأمه من إمائهم، فخبث أي زنى، وفيه إطلاق الخبث على الزنا. لماذا؟ لأنه مستقذر. فخبث بأمة من إمائهم، وفيه عدم احتقار، ألا يحتقر أحد في باب الفاحشة، فهذا على مرضه وعلى ما فيه من قصور في الخلقة، فجر بهذه الأمة أي بجارية من جواريهم. فذكر ذلك سعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فيه رفع الأمر لمن له ولاية على المسلمين. فقال اضربوه حده، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بضربه، وهذا يدل على أنه بكر وليس بمحصن، لو كان محصنا لرجم، أما الأمة فتجلد مطلقا كما مر بنا، فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. فقالوا يا رسول الله إنه أضعف من ذلك، إنه أضعف من ذلك، يعني لا يتحمل الجلد، حد البكر 100 جلدة، والزانية والزاني فجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، الأمة على النصف من ذلك، فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. فقال خذوا عثكالا فيه 100 شمراخ. العثكال هو قن النخل، إذا أخذ منه التمر، قن النخل إذا أخذ فيه منه التمر يكون في العثكال فيه شماريخ، يكون التمر في هذه الشماريخ. أحسنت، العامة عندنا يسمونه العرجد. قال فخذوا عثكالا فيه 100 شمراخ ثم اضربوه به ضربة واحدة، ثم اضربوه ضربة واحدة، فإذا ضربوه ضربة واحدة الآن صدق عليهم أنهم جلدوه 100 جلدة بعدد الشماريخ. وفيه أن ليست كل الحيل محرمة، هذه حيلة لإقامة حد من حدود الله عز وجل، وهذا هو الذي يستطيعون فعله، لأنهم لو جلدوه كجلد الأصحاء ربما لمات، ويشترط كما مر بنا في إقامة الحدود القصاص عدم السراية، فلذلك مر بنا قصة الجهنية رضي الله تعالى عنها، النبي صلى الله عليه وسلم وهي حامل أمر أن تؤخر حتى تضع، حتى لا تسري الجناية. فكذلك هنا، إذن ليست كل حيلة محرمة، الحيلة المقصود بها يتوصل بها إلى استحلال الحرام، هذه المحرمة. أما إذا كان يتوصل بها للحلال أو لإقامة شرع الله عز وجل فهذا جائز. النبي صلى الله عليه وسلم في قصة بيع الصاع بصاعين من صاع طيب بصاعين من تمر رديء قال بيعوا الجمع بالدراهم، بيعوا التمر الرديء بالدراهم واشتروا بالدراهم جنيبا. إذن البيع هو حيلة لأجل أي شيء؟ للتوصل إلى صاع جيد، بيع الصاعان حتى يشتري صاع جيد. إذن هذه حيلة مباحة. إذن ليست كل الحيل محرمة. إذا كانت الحيلة ليس فيها تحليل حرام فهي مباحة، وفيه إقامة الحد على المريض. والمريض لا يخلو من حالين: أن يكون المرض دائم كهذا الشخص فهنا يقام الحد على قدر الوسع كما أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الحالة الثانية أن يكون المرض عارضا فترة معينة ويزول، فهنا ينتظر حتى يزول المرض، لأنه إذا أقيم الحد الجلد مع المرض لا شك أن العقوبة ستتضاعف على الشخص، وسيكون الألم والتعب وأثر هذا الضرب أشد من لو ضرب وهو صحيح. مر بنا إذا كان المرض دائما يقام عليه الحد على قدر الوسع، إذا كان المرض عارضا ينتظر حتى الشفاء. مر بنا قصة الأمة التي فجرت فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تجلد أناب علي رضي الله تعالى، فإذا هي نفساء، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم لم يجلدها، قال إنها نفساء، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أحسنت، النفساء بعد الوضع فيها شيء من المرض، فيها شيء من التعب. فلما أخر علي رضي الله تعالى عنها لم يجلدها وأخر الجلد إلى الصحة، أثنى عليه النبي صلى الله عليه وسلم بصنعه. إذن هذول على أن المريض يؤجل إلى الصحة. إذن يقال الحد إذا كان مريضا مرضا مؤقتا ينتظر به، إذا كان مرضا دائما فهنا يقام عليه الحد إن أمكن ذلك. قال: ففعلوا. وهذا الأمر ليس خاص بالجلد، بل كل الواجبات أيضا تدخل في ذلك. إذا أمكن أن يؤخر المريض فيأتي بالواجب بعد الشفاء يؤخر، وإذا كان المرض يستمر هنا يأتي بقدر على قدر وسعه. مثلا صائم مريض، إذا كان يمكن أن يؤجل المرض يرجى زواله، نقول أجل حتى تبرأ ثم تصوم، وإذا كان لا المرض مستمر نقول تطعم. مريض لم يؤدي فريضة الحج، إذا كان المرض يمكن زواله نقول انتظر حتى يزول المرض ثم تحج أنت بنفسك، إذا كان المرض لا يرجى زواله هنا ينيب غيره. إذن هذه قاعدة عامة تتعلق بالمرض. قال: رواه أحمد والنسائي وابن ماجه وإسناده حسن، لكن اختلف في وصله وإرساله. أولا الخلاف في سعيد بن سعد رضي الله تعالى عنه ابن عبادة، قالوا من صغار الصحابة أو من كبار التابعين، يعني ولد على حياة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والخلاف أيضا في وصله وإرساله، من طرقه أنه روي عن أبي أمامة ابن سهل ابن حنيف رضي الله تعالى عنه، وأبو أمامة ولد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لكن ليس له سماع. هذا معنى كلام الحافظ رحمه الله تعالى، أو هذا بعض كلام معنى كلام الحافظ، لكن اختلف في وصله وإرساله. قال: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به، ومن وجدتموه وقع على بهيمة فاقتلوه واقتلوا البهيمة. رواه أحمد والأربعة ورجاله موثقون إلا أن فيه اختلافا. عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من وجدتموه، من هنا اسم شرط، فعل الشرط وجدتموه، جواب الشرط فاقتلوا. أمر بنا أن أسماء الشرط تفيد العموم، من وجدتموه، لكن كما مر بنا لا بد أن تتوفر الشروط، لا بد أن تتوفر الشروط. فلو وجدوا مثلا مجنونا ما الحكم؟ هل يقام عليه الحد؟ لا. لو وجدوا جاهلا بالحكم هل يقام عليه الحد؟ لا. لو وجدوا مكرها هل يقام عليه الحد؟ لو وجدوا محاربا مستأمنا هل يقام عليه الحد؟ لا. إذن لا بد أن تتوفر الشروط التي مرت بنا، الشروط العامة وكذلك الخاصة. قال من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط. عمل قوم لوط هو علاج الذكر في دبر الذكر أو في دبر امرأة لا تحل له، لو أولج ذكره في دبر امرأته، هذه اللوطية الصغرى عند أهل العلم، لكنهم لا يقام عليه الحد، لا يقام عليه الحد لشبهة النكاح. لو جعل ذكره بين فخذي ذكر أو بين فخذي امرأة نبية لا تحل له، أو بين إليتيها لكن لم يولج، أو جعل ذكره بين إليتي ذكر، هذا ليس عمل قوم لوط، لا يقام عليه الحد، إنما يعزر تعزيرا. من وجدتمه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به. قول فاقتلوا الفاعل يؤخذ من هذا الحديث أن الفاعل يقتل من غير تفريق بين إحصان وعدمه، سواء يقتل سواء كان بكرا أو ثيبا، سواء كان بكرا أو ثيبا، هذا هو ظاهر الحديث وهذا هو الصواب. لا يصح أن يقاس الزنا على عمل قوم لوط. الأصل أن الوط في القبل مباح، بل قرب عبادة وطء الزوجة، أما الوط في الدبر فهو محرم مطلقا من زوجة أو من غيرها، فلا يمكن أن نقيس الوط في الدبر على الوط في الفرج. إذن يقال يقتل مطلقا، وينقل بعضه إجماع الصحابة على قتل من يعمل عمل قوم لوط ولا يفرقون بين الثيب وعدم الثيب، إلا أنهم اختلفوا في أي شيء، في مسألة نوعية القتل، هل يقتل بالسيف، هل يرجم، هل يرمى من مكان مرتفع ثم يتبع بالحجارة. إذن ينقل بعضها العلم إجماع الصحابة على اتفاق على قتل من يعمل عمل قوم لوط، إنما اختلفوا في أي شيء، في صفة القتل هذا الفاعل. قال والمفعول به، كذلك المفعول به لابد أن تتوفر الشروط، فإذا فعل به غير مكلف بصبي لم يبلغ هنا لا يقتل. قال فاقتلوا الفاعل والمفعول به، إذن لابد من توفر الشروط في الفاعل وفي المفعول به، شروط إقامة الحدود، الشروط العامة في لإقامة الحدود. إذن في هذا الحديث قتل من يعمل عمل قوم لوط. قال ومن وجدتموه وقع على بهيمة، هذا حديث آخر. الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى ساق حديثين بلفظ واحد لأن إسنادهما واحد، هما حديثان وليس حديثا واحدا، لكن ساق جمعهما رحمه الله تعالى لأن السند واحد. قال ومن وجدتموه، كذلك من اسم شرط، ومن وجدتموه وقع على بهيمة، وقع على بهيمة أي أولج ذكره في فرجها. إذن لا بد من الإيلاج. وفيه خبث بعض النفوس، قال فاقتلوه واقتلوا البهيمة. فاقتلوه، وظاهر هذا الحديث عموما من غير تفصيل هل هو محصن أو غير محصن، وهذا يرجع إلى حكم الحديث. الذي يترجح لي أن الحديث لا يصح، يعني حديث ابن عباس، وإن شئت تقول الحديثين ساقهما الحافظ رحمه الله بلفظ واحد، اللي ترجح لي عدم صحة الحديثين. فعلى هذا يقال يقتل الفاعل في قوم لوط، في من فعل أو من عمل عمل قوم لوط، قوم لوط لفعل الصحابة رضي الله تعالى عنه بل لإجماعهم. أما من وقع على بهيمة فليس هناك إجماع، والأصل حرمة دم المسلم، لا يحل دم المسلم إلا بإحدى ثلاث. ثم قال الثيب الزاني، وهذا لا يسمى زناء. فالذي يظهر لي أنه لا يقتل، وليس معنى هذا أنه يترك، لكن الأمر يرجع إلي شيء إلى اجتهاد القاضي فيعزره. قال واقتلوا البهيمة. قوله البهيمة، البهيمة قد تكون مأكولة اللحم كبهيمة الأنعام، وقد تكون محرمة الأكل كمثلا الوحوش، كلاب أو حمير أو غيرها. وظاهر هذا الحديث أن البهيمة تقتل مطلقا سواء كانت مأكولة أو ليست مأكولة. هم يعللون، أو بعضهم بعض العلم يعلل، يقال إذا رأوها الناس ربما عيروه بها، وبعضهم يقول إذا كانت توكل تكون مستخبثة ومستقذرة. لكن إذا كان الحديث لا يصح فليظهر لي والله أعلم عدم القتل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل الحيوان الذي لا يوكل إلا ما دل الدليل على قتله. فيقال لا تقتل إذا كانت لا تؤكل. وإذا كانت بهيمة تؤكل كبهيمة الأنعام مثلا، هنا إذا ذبح لأجل أكلها له ذلك، أما إذا ذبحها ورماها فليس له ذلك. إذا كرهتها نفسه ماذا يفعل؟ يسيبها. فأصل التسييب له أصل في الشريعة، كقصة الجمل اللي أمر النبي صلى الله عليه وسلم حينما لعنته صاحبته أمره أن يسيب. فيقال لصاحب البهيمة إذا كرهتها سيبها، سيجدها أحد من المسلمين، ولو فرض استخباث لحمها إذا أكلت تعطى حكم الجلالة. الجلالة إذا حبست وأكلت زال الحكم وتوكل. فكذلك هذه التي وقع عليها الشخص. إذن اللي يظهر لي والله أعلم أن اللوطي يقتل، من يقع على بهيمة لا يقتل يعزر، البهيمة لا تقتل. لماذا؟ لأن الحديث لا يصح. قال رواه أحمد والأربعة ورجاله موثقون. كلمة موثقون تدل على أي شيء؟ على التضعيف. وكثيرا ما يذكر أهل العلم كلمة موثقون ويقصدون بها توثيق ابن حبان، يقصدون توثيق ابن حبان في كثير، وليست هذه قاعدة مضطردة في هذا الحديث، ما قصد به توثيق ابن حبان، لكن في كثير من الأحيان مثلا على سبيل المثال ابن حجر الهيثمي رحمه الله في مجمع الزوائد كثيرا ما يقول والرجال موثقون، يقصد به توثيق من؟ بتوثيق ابن حبان. لأنكم تلاحظون كلمة موثقون فيها ليس فيها جزم، إنما فيها شيء من التضعيف، معتقل إلا أن فيه اختلافا. الحديث فيه اختلاف وله بعض الشواهد، لكن اللي يظهر لي والله أعلم عدم صحة الحديث. وكما تعلمون مسألة التصحيح والتضعيف هي من المسائل الاجتهادية والله أعلم. قال: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ضرب وغرب، وأن أبا بكر ضرب وغرب، رواه الترمذي ورجاله ثقات إلا أن اختلف في رفعه ووقفه. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب وغرب. مر بنا في حديث أبي حديث عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه: خذوا عني خذوا عني قد جعل اللهن سبيلا، البكر بالبكر جلد 100 وتغريب ونفي عام. مر بنا في قصة العسيف: وعلى ابنك جلد 100 وتغريب سنة. إذا لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب وغرب. قال: وأن أبا بكر ضرب وغرب، أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه ضرب حد، ضرب البكر الزاني حدا وغربه. والمقصد من ذكر هذا الحديث لبيان أن التغريب ليس منسوخا، لأن الصحابة رضي الله تعالى عنهم عملوا به بعد النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هو يريد أن يرد مسألة التغريب، لأن بعض العلم يرى أن التغريب إلى خارج البلد الذي وقعت فيه الفاحشة منسوخ، إنما المقصود هنا بالتغريب هو السجن. لكن لفظة ونفي تدل على أنه ليس مقصود به السجن، إنما مقصود به النفي هو الإبعاد عن البلد. مر بنا الإشارة هل يشترط في ذلك أن يكون مسافة قصر أو لا، والصواب عدم الاشتراط والله أعلم. قال: رواه الترمذي ورجاله ثقات. ونستفيد منه أن الحكم على رجال الثقات لا يلزم منه صحة الحديث، لأنه أشار اختلاف، قال: إلا أن اختلف في رفعه ووقفه، مع أن الرواية التي بين يدينا على أنها مرفوعة للنبي صلى الله عليه وسلم. إذن ثبوت التغريب عن النبي صلى الله عليه وسلم هو ثابت في الصحيحين، إنما الخلاف في سند هذا الحديث، يعني هل أن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب وغرب وأن أبا بكر، أو أن أبا بكر ضرب وغرب وعمر رضي الله تعالى عنه ضرب وغرب. إذن هذا الاختلاف. وعلى كل حال موطن الشاهد في الحديث ثابت، سواء رجحت رواية الرفع أو رواية الوقف على الصديقين أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما. لماذا؟ لأن إن اكتفينا بتغريب أبي بكر أيضا هذا دل على أن التغريب لم ينسخ، بل بقي وعمل به الصحابة رضي الله تعالى عنه، ففعله الصديق وأقره الصحابة، أو إضافة إلى أبي بكر عمر رضي الله تعالى عن الجميع. قال: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم المخنثين من الرجال والمترجلات من النساء، وقال: أخرجوهم من بيوتكم. رواه البخاري. عن ابن عباس رضي الله عنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المخنثين، فيه لعن العصاة على سبيل الجملة، لعن المخنثين على سبيل الجملة العموم، لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المخنثين، لعن الله السارق. أما لعن المعين فهذه من مسائل الخلاف، واللي يظهر لي أن لا يلعن المعين، فربنا عز وجل عاتب نبيه قال: ليس لك من أمر شيء، حينما لعن بعض أهل مكة ثم تاب الله عز وجل عليهم كما ذكر ربنا عز وجل في الآية وأسلموا. إذا وأصل اللعن في كلام العرب الدعاء، أصل اللعن في كلام العرب الدعاء. وهنا لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المخنثين، أي دعا عليهم بأن يطردوا من رحمة الله. والمخنثين جمع مخنث، المخنثين من رجال جمع مخنث، والمقصود بكلمة مخنث أصل كلمة التخنث التكسر، التخنث التكسر. فلما يكون الرجل يتكسر في مشيته أو في كلامه سمي مخنثا. إذن البعض يتبادر إليه على كلمة المخنث أنه الذي يعمل به عمل قوم لوط، لا، وهذا ليس مرادا، إنما مقصود فيه شيء من صفات النساء. وفيه أن تشبه الرجال بالنساء كبيرة من كبائر الذنوب. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعنه، وأيضا لعن النبي صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء، والمتشبهات من النساء بالرجال. إذن تشبه الرجل بالمرأة من كبائر الذنوب. والمترجلات من النساء، المترجلات أي المرأة المترجلة التي تتشبه بأي شيء بالرجال، بملابسها، بحركاتها، بتصرفاتها، أيضا لعنها النبي صلى الله عليه وسلم. أما بالنسبة لسبب لعن الرجل والله أعلم، حينما يكون فيه تخنث ويكون قريب من الرجال، ربما فتن بعض ضعاف النفوس وعمل به عمل قوم لوط والله أعلم. أما المرأة المترجلة فأيضا إذا كانت مترجلة غالبا قد لا تلتزم بالستر ولا بالحجاب وتخالط الرجال، فهذا مظنة الزنا. وأيضا والله أعلم أيضا حينما تخالط النساء تكون مترجلة، أيضا هذا مظنة وقوع الفاحشة، وقوع السحاق، وهذا أيضا مشاهد. إذن الحكم والله أعلم من اللعن كما ذكرت. المتشبه بالرجال، من يتشبه من الرجال بالنساء أو من تتشبه من النساء بالرجال لا تخلو من حالي، أو المسألة لا تخلو من حالي. الحالة الأولى أن يكون أمر خلقي ليس للشخص فيه أثر، يكون مثلا الشخص عنده نعومة في الصوت، مثلا رقة في صوته كرقة النساء، أو المرأة فيها خشونة في طباعها، في قسمات وجهها، في أعضائها، فهذا لا يؤخذها الله عز وجل به، لكن يطلب من هؤلاء أن يبذلوا وسعهم في الابتعاد عن التشبه بالآخرين. يعني يمنع الرجل أن يتشبه بالنساء والمرأة أن تتشبه بالرجال. إذن هذه الحالة الأولى إذا كان السبب ليس له فيه دور. الأمر الثاني إذا كان له فيه دور، يعني خلق الله عز وجل كسائر الرجال وخلق المرأة كسائر النساء، هذا لا يخلو من أحوال نوع التشبه. النوع الأول أن يكون دل الدليل على أن هذا من خصائص الرجال أو النساء، هذا لا شك في حرمته. مثلا النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الذهب والحرير حرام على ذكور أمتي حلال على إناثها، فيحرم على الرجل أن يلبس الذهب، يحرم على الرجل أن يلبس الحرير المعروف ليس الصناعي، لأن النص دل على أن هذا من خصائص النساء. إذن إذا دل دليل على أنه من خصائص النساء هنا يحرم التشبه. إذا لم يدل الدليل فهنا يرجع إلى عرف الناس، يرجع إلى عرف الناس، فما عدوه الناس من خصائص الرجال أو من خصائص النساء فيحرم. خذ مثلا اللباس، مثلا نحن عندنا هنا في المملكة لباس الرجال ليس كلباس النساء، خذ مثلا عند العجم كالباكستانيين، تجد لباس الرجال والنساء في التفصيل واحد، إنما يختلف فيه شيء في اللون. إذن إذا لبست المرأة في باكستان لباس مفصل كهيئة لباس الرجل، ما الحكم؟ نقول جائز، لكن يشترط فيه أن تكون الألوان خاصة بأي شيء بالنساء، وهذا معروف عند الناس. والرجل يجوز له أن يلبس هذا اللباس، لكن يشترط أن تكون الألوان خاصة بمن؟ بالرجال. أما بالنسبة لنا، لو فصلت امرأة قميصا كقميصنا، ما الحكم؟ نقول يحرم. لماذا؟ لأن العرف أن هذا مختص بمن؟ بالرجال دون النساء. إذا لم يوجد فيه دليل يرجع إليه شيء إلى عرف الناس، فما عده الناس تشبها فهو تشبه، وما لم يعده تشبها فليس متشبه. البعض مثلا في البياض، قد يعده البعض أنه إذا لبسته المرأة من باب التشبه، لا، لبس الأبيض ليس من باب التشبه، للمرأة أن تلبس الأبيض وللرجل أن يلبس الأبيض، لكن يكون الأمر عليه شيء على نوع القماش وعلى هيئة تفصيل القماش فقط، هو الذي يدخل فيه التشبه. أما أصل اللون فلا. قل كذلك الأسود، قل كذلك الأزرق، كثير من الألوان التي تكون لونا واحدا يجوز للرجل أن يلبسه ويجوز للمرأة أن تلبس اللون، يعني أصل اللون، لكن ينهى عن هيئة تفصيل اللباس. أما بعض الملابس فهي مشهورة أنها من خصائص معروفة عند الناس أنها تكون لمن؟ للنساء، فيحرم الشخص الرجل أن يلبس هذه الملابس. في زمن التشريع هناك عطور خاصة بالنساء، مثل خلوق، الزعفران، هذا من طيب النساء، تطيب به النساء دون الرجال، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الثوب المزعفر. الآن عندنا أطياب يقال هذا طيب رجال وهذا طيب نساء، هل حينما المصنع أصدر الآن نوع من أنواع العطور وجعل عطر المرأة على هيئة معينة تدل على اللين وعلى الجمال، وعطر الرجل على خلاف ذلك لما يجعل الزجاجة، هل هذا يجعله محرما على الرجال؟ لقول لي والله أعلم لا. فما اشتهر الآن عند الناس أن هذا طيب رجالي وهذا طيب نسائي، اللي يظهر لي لو استخدم البعض على خلاف ما تعارف عند الناس فالأمر على الجواز، فليس هناك عرف مضطرد والناس ينكرون. يعني نحن الآن نعاشر الناس كلهم، هل يوم من الأيام شميت برجل طيب وقلت كيف يتطيب هذا الطيب هذا طيب النساء؟ هل حصل ذلك معكم؟ أنا ما مر بي. بل حتى الآن دهن العود ونحوه تجد أن بعض النساء تطيب به، خصوصا كبيرات السن، تجد تستخدم طيب العود، وهو غالبا لا يستخدمه إلا الرجال الكبار، ومع ذلك بعض النساء تستخدمه من غير إنكار، لأن عرف الناس أنه لا بأس. إذن في باب العطور اللي يظهر لي والله أعلم أن الأصل فيه الإباحة، في باب العطر الأصل فيه الإباحة، إلا ما دل الدليل الخاص على أنه مختص بالرجال أو النساء فهنا يمنع. وقال أخرجوهم من بيوتكم، قال أخرجوهم من بيوتكم، أخرجوا المخنث من البيوت فلا يقربوا النساء. لماذا؟ لأنه قد يظن أنه ليس فيه إربة للنساء ولا حاجة، ربما لا تتحرز من النساء لا بالقول ولا بالفعل، فربما يحصل المكروه، وفيه الاحتراز ممن يخشى منه السوء، وفيه حرص الشارع على بعد الرجال عن النساء، حتى الرجل المخنث يبتعد عمن؟ عن النساء. فكيف بمن يزعم جواز الاختلاط وأن يجلس الطالب مع الطالبة الساعات في قاعة واحدة، أو الموظف مع الموظف في مكتب واحد؟ إذا كان هذا مخنث أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرج من البيوت ولا يقع ولا يجلس في البيوت، وغالبا لا يجلس في البيت إلا إذا كان قريبا له ليس أجنبيا، فكيف بذلك، لكن نسأل الله السلامة. بعض الحين الهوى يعمي ويصم، فإذا كان الشخص لديه هوى لم يلتفت للحق وحاول أن يلوي أعناق النصوص، كل نص وإن كان بعيدا جعله دليلا له، وكل نص وإن كان نصا في المسألة حاول أن يصرف، إما يحكم بضعفه أو يصرف دلالته. ولا شك هذه إشكالية من يعتقد ثم يستدل، لا بد أن نستدل ثم نعتقد. ربنا عز وجل ويخاطبنا عموما: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. إذن أنت تكون بمن؟ بالمؤخرة، بالخلف، لا تتقدم بين يدي الله ورسوله وتعتقد حكما ثم تبحث في الكتاب والسنة على دليل لهذا الحكم، لا. إذن تكون أنت ماذا بك؟ تابع والخلف. إذن من اعتقد ثم استدل يصدق عليه أنه تقدم بين يدي الله ورسوله. قال: رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ادفعوا الحدود ما وجدتم لها مدفعا. أخرجه ابن ماجه وإسناده ضعيف، وأخرجه الترمذي والحاكم من حديث عائشة رضي الله عنها بلفظ: ادرأوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم، وهو ضعيف أيضا. ورواه البيهقي عن علي رضي الله عنه من قوله بلفظ: ادرأ الحدود بالشبهات. هذه الأحاديث التي ساقها لأن الحد يدرى بالشبهة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ادفعوا الحدود، يعني ادفعوها، ردوها، لا تقيموها على المكلفين. ما وجدتم لها مدفعا، يعني ما وجدتم لها صارفا يصرفها. الأصل هو حرم أو الحرمة، الأصل هو حرمة الدم والعرض. فإذا وجدت متمسكا ولو يسيرا هنا تدفع به الحد. لماذا؟ لأنك تتمسك بأي شيء بالأصل. وناخذ منه فائدة، وهو العمل باليقين وإن خالف الظاهر. إذا كان عندنا يقين وعندنا هذا اليقين خالف الظاهر، نعمل بأي شيء؟ باليقين وإن خالف الظاهر. قال: ما وجدتم له مدفعا. أخرجه ابن ماجه وإسناده ضعيف، وأخرجه الترمذي والحاكم من حديث عائشة رضي الله عنها. ادرأوا من الدراية والرد، أي لا تقيموها الحدود. والمقصود هنا بالحدود أي على اصطلاح الفقهاء، أي العقوبات المقدرة شرعا عن المسلمين وأيضا عن غيرهم، لأن الصحابة رضي الله تعالى عنهم درأوا أيضا. فقول عن المسلمين والله أعلم لو ثبت الحديث، باعتبار الأصل النبي صلى الله عليه وسلم يخاطب المسلمين. وتلحظون: ادفعوا، ادرأوا، المخاطب بها من؟ الحاكم أو الأمة؟ الأمة. وهذا كما تقرر أن الشريعة الأمة هي التي يجب عليها أن تطبق هذه الشريعة، فلذلك هذا أس الخلاف بين أهل السنة وبين الشيعة. أهل السنة يرون أن الأمة هي الحافظة للشريعة، والشيعة الاثنى عشرية يرون أن الإمام هو الحافظ للشريعة لأنه معصوم. وأهل السنة يقول: لا، الأمة هي المعصومة. إذن الأسمى في من؟ في الأمة وليس بالإمام الاثنى عشري عند الشيعة. ادرأوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم، أي ما هنا مصدرية ظرفية، أي قدر استطاعتكم. قال: وهو ضعيف. ورواه البيهقي عن علي رضي الله عنه من قوله، أي موقوفا على علي: ادرأوا الحدود بالشبهات. وكل هذا الوارد ضعيف، لكن روي عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وإسناده حسن. إذا روي عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه در الحد بالشبهات وإسناده حسن، والحافظ رحمه الله تعالى ما ساقه لعله فات عليه ذكر. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إذن الحديث التي ذكرها الحافظ رحمه الله تعالى ضعيفة، وينص بعض أهل العلم على أن الوارد في إدراء الحدود بالشبهات لا يصح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يعني الوارد كله ضعيف، لكن هذه القاعدة في الجملة دلت عليها النصوص العامة. مثلا مر بنا حديث ابن عباس يقول النبي صلى الله عليه وسلم لماعز: لعلك قبلت أو غمزت أو نظرت، أبك جنون. إذن كل هذه الأشياء يدرى بها الحد. مر بنا أيضا قول علي رضي الله تعالى عنه عن آله في قصة الكتاب الذي ارتد بعد إسلامه: لعلك أردت أن تتزوج منهم، لعلك أردت أن ترث. إذن يقال الأحاديث الواردة في هذا الباب هي ضعيفة، لكن دلت الأدلة الخاصة على صحة هذه الأحاديث، يعني صحتها في المعنى وإن كانت في السند ضعيفة. وعلى هذا جمهور أهل العلم، يخالف في ذلك الظاهرية، وإلا الجمهور على هذا أن الحديث أن الحدود تدرى في أي شيء بالشبهات، لكنهم يختلفون في مسألة تفاصيل هذه القاعدة. بعضهم قد يبالغ في مسألة درء الحدود بالشبهات. لو أقول لكم بعض أهل العلم يرى أن الشخص لو استاجر امرأة ليزني بها، استاجرها لأجله شيء ليزني بها، فالأجارة عنده شبهة يدرى بها الحد، ما شك أن هذا القول ضعيف جدا. لو قيل بذلك ما أقيم حد الزنا على أحد، بل النبي صلى الله عليه وسلم قال نهى عن مهر البغي، مهر البغي التي يقال نعطيك مال مقابل الفجور. إذن هذا هو الإجارة، سواء سميناها إجارة أو سميناها جعالة. الشاهد من ذلك بعض أهل العلم في باب توصيف الشبهة قد يبالغ في هذا الباب ويجعل أشياء من الشبهة التي تدرى بها الحد وهي ليست من الشبهة. مر بنا الإكراه من إن ادعى الإكراه فهو شبهة، من ادعى الجهل فهو شبهة، من ادعى الذهول يعني أتاه أمر أصابه الدهش في منه يعني شدة الذهول، قال قلت هذا القول مثلا كفري وأنا لست في وعي مدهوش، يعذر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة الرجل الذي فقد ناقته قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح. إذن هذه شبهة. إذن يقال الأصل أن الحدود تدرى بالشبهات، لكن توصيف الشبهة وهل هذا من باب الشبهة أو ليس من باب الشبهة هي الذي قد يختلف في التفاصيل. أما في الجملة فدرء الحدود بالشبهات دلت الأحاديث المرفوعة والموقوفة على العمل، كما قلت لكم عمل المسلمين على هذا، وإن كانت الأحاديث الخاصة لا تصح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اجتنبوا هذه القاذورات التي نهى الله تعالى عنها، الحمد لله يهديكم الله ويصلح بالكم، كان حقا على كل من سمعه أن يقول له يرحمك الله، الحديث صحيح مسلم. إذا تشميت العاطس يكون فروض العيان أو الكفايات فروض العيان. قال اجتنبوا هذه القاذورات التي نهى الله تعالى عنها، فمن ألم بها فليستتر بستر الله تعالى وليتوب إلى الله تعالى، فإن من يبدي لنا صفحته نقم عليه كتاب الله عز وجل. رواه الحاكم وهو في الموطأ من مراسيل زيد بن أسلم. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم اجتنبوا هذه القاذورات، فيه التكني عن الأشياء المستقبحة شرعا، إذن تارة يكن عن الشيء المستقبح طبعا فيكن عن الخارج من السبيلي الخارج من الدبر يقال الغائط، يقال الغائط، وتارة يكن عن المستقذر شرعا. هذه القاذورات يحتمل أنها الزنا، ويحتمل الله أعلم أنها أعم من ذلك، والقاذورات جمع قاذورة. إذن المعاصي كلها قاذورات يعني مستقذرة شرعا، ولا يتبين استقذارها إلا بنفرة أولياء الله عز وجل منها وكراهتهم لها وشدة نفرتهم، نسأل الله عز وجل يجعلنا منها أولى. إذن كونها قاذورات وكونها مستقذرة يرجع إلى شيء، إلى سليم الطباع التي لم تنتكس فطرته، هذا الذي ينظر إليه ويلتفت إلى هل هذا الأمر مستقذر ومستخبث أو لا. وعلى كل حال يرجع للشرع، لكن النزاع في أي شيء قد شخص ينازع أن هذه ليس مستقذرة يقال أنت قد شوهت فطرتك، انظر إلى شخص سليم الفطرة تجده يستقذر هذه الأشياء وينزعج منها ويبتعد عنها. التي نهى الله تعالى عنها فيه أن الله عز وجل لا ينهى عن شيء إلا وهو مستقدر وهو مضر، إما أن يكون مضرا في الحال أو يكون مضرا في المآل، ولا بد وقد يجتمع الأمران. قال فمن ألم بها، ألم بها يعني أصاب منها، أصاب شيء منها، فليستتر بستر الله تعالى. يعني إذا الشخص وقع في معصية أولا لا يجاهر في هذه المعصية، يستتر بهذه المعصية ولا يظهرها أمام الناس. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل أمتي معافى إلا المجاهرين. ومن أعظم أسباب حرمان التوبة المجاهرة في المعصية. يقال بعضهم للمدخن هل تريد التوبة؟ يقول نعم. يقال كونك تجاهر أمام الناس وتدخن أمام الناس هذه من أعظم أسباب عدم توبتك. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل أمتي معافى إلا المجاهر. قال فليستتر بستر الله تعالى، وفيه الأمر بالاستتار بالمعاصي، لأن الشخص إذا استتر بمعصيته ما كان داعيا لهذه المعصية بخلاف إذا أعلنها. أيضا إذا استتر بمعصيته الأمة لم تقع في الإثم إذا لم تنكر عليه. وفيه أيضا فائدة عدم التنقيب عمن يستسر بمعصيته، يعني يفعل معصية سرا لا يطلع الناس عليها، لأنه إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالعاصي أن يستسر بهذه المعصية، إذا كنا مأمورين شرعا أن نبحث وأن نقب عنه ما فائدة الاستتار؟ لا فائدة. إذا من الخطأ البحث والتنقيب عن من يستتر في المعصية، لكن لو علم الشخص هنا المعصية ليست سرا، لكن إذا كان الشخص لا يعلم شيئا ينهى عن أن ينقب وأن يبحث وأن يفتش وأن يطلع، نهينا عن ذلك. قال فليستتر بستر الله تعالى، وفيه أن الله عز وجل يستر حتى العاصي. نسأل الله عز وجل أن يضفي علينا ستره ومن تحت أيدينا في الدنيا والآخرة، وأن لا يخزينا وعلى أن يفضحنا لا في الدنيا ولا في الآخرة. قال فليستتر بستر الله تعالى وليتوب إلى الله تعالى، وفيه وجوب التوبة، والتوبة من الكبائر واجبة بإجماع أهل العلم. إذن أهل العلم جميعا مجمعون على وجوب التوبة، ولما يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتوبة والتوبة الأصل أنها تكون من الكبائر يدل على أن الكبائر لا تكفرها الأعمال الصالحة. الكبائر لا تكفرها الأعمال الصالحة والله أعلم. لماذا؟ لأنه لو كانت الأعمال الصالحة تكفر الكبائر لما أصبحت واجبة ولا أمر بها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم والله أعلم. أما وذكر ربنا عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. إذا مفهوم إذا ما اجتنبتم أن لا تكفر لا الصغائر ولا الكبائر. الصلوات الخمس والجمعة الجمعة ورمضان رمضان مكفرات ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. إذن الأحاديث التي ترد فيها فضيلة تكفير الذنوب تحمل علي شيء على الصغائر والله أعلم دون الكبائر للأدلة التي ذكرتها قبل قليل. قال فإنه من يبدي لنا صفحته يبدي لنا أي يظهر لنا صفحته أي حينما يقال الصفحة صفحة العنق أو الوجه يعني الآن يظهر لنا ويبدي لنا معصيته ما الحكم؟ نقم عليه كتاب الله عز وجل. إذا استتر لا نبحث ولا ننقب لكن إذا أظهر لنا ما الحكم؟ نقيم عليه كتاب الله أي نقيم عليه الحد. ومر بنا أن كتاب الله عز وجل يطلق به ويراد به حكم الله عز وجل سواء كانت المعصية أو الحد ورد فيه دليل من الكتاب أو دليل من السنة. لأن بعض الحدود إنما وردت في أي شيء وردت في السنة ولم ترد في القرآن. فهنا نقم عليه كتاب الله عز وجل أي نقم عليه حكم الله عز وجل لأن من معنى الكتابة القضاء والحكم من معنى الكتابة القضاء والحكم. قرواه الحاكم وهو في الموطأ من مراسيل زيد ابن أسلم. إذن يقول الحديث جاء مرسلا عن زيد بن أسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وروي موصولا عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذن هذا هو آخر حديث في باب حد الزاني.